الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب ما يكره من ضرب النساء. وقوله: واضربوهن ضربا غير مبرح. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. لا زالت التراجم في سياق العشرة بين الزوجين وما يجب لكل منهما على الآخر. قال: باب ما يكره، أي كراهة تحريم، من ضرب النساء، أي ما هو الجنس المحرم من الضرب الذي لا يجوز في حق النساء أو في حق غيرهن، يعني لا تحريم أصلي الضرب. وقول الله تعالى: واضربوهن، فالآية جاءت بالأمر والترجمة جاءت بذكر ما يكره كراهة تحريم، وهذا مما يدل على أن الأوامر في كتاب الله عز وجل ينبغي أن ينظر فيها أو معها إلى القرائن والأصول والمقاصد الشرعية. فبإجماع هذا الأمر ليس للإيجاب ولا للاستحباب، بل هو للإباحة، وقد تكون هذه الإباحة مع الكراهة وقد ترتفع إلى التحريم. قال: وقول الله تعالى: واضربوهن، واللهم الضرب بلا قضاء ولا شهود، وجعل هذا الحكم في حد الأمانة، فهم مؤتمنون على ذلك ومسؤولون عنه لو تجاوز فيه. واشترط لهذه الإباحة ثلاثة شروط، نص المصنف رحمه الله على الأول منها بقوله: أي ضربا غير مبرح، وانتزع هذا الشرط من حديث الباب الذي سيأتي. والشرط الثاني أن يكون بعد نشوز، وهو منتزع من الآية: واللاتي تخافون نشوزهن. والمقصود بالنشوز هنا النشوز عن الفراش خاصة، لا أن نشزت عما لا يجب عليها، كأن تكون ناشزا عن الخدمة أو الإرضاع أو غير ذلك مما لا يجب عليها. فالواجب عليها المتعين هو تسليم نفسها لزوجها، لأن العقد عليه، فعقد النكاح عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر. والشرط الثالث أن يغلب على ظنه نفعه، أن يغلب على ظنه نفع الضرب، فلا يضرب إذا غلب على ظنه عكس ذلك، فلو علم أن الضرب لا يغني شيئا فإنه لا يذهب إليه. ومما يدل على عدم استحباب الضرب مع الأمر به هو الهدي النبوي الكريم، كما سيأتي، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما، و أشار عليه الصلاة والسلام أن الخيار لا يفعلون ذلك. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام وهو ابن عروة يحدث عن أبيه عروة بن الزبير وهو عن عبد الله بن الزمعة وهو ابن الأسود ابن المطلب القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد بالجزم نهيا لا يجلد أحدكم امرأته خص المرأة لأنها موضع السياق ولأنها مظنة التسلط من الرجل لكن غيرها يشاركها في هذا الحكم فلا يجلد من لا يجوز جلده لا كجلد العبد ولا لغيره ولا يجلد أيضا من يباح جلده كضربه كالولد على هذه الصفة من الجلد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالضرب هنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر هذا إنما يكون على الحد الذي لا يصل إلى مرتبة الإيذاء والضرب الذي قد يحرم هو ضرب الأجنبي بغير وجه حق ضرب الأجنبي على غير وجه القصاص وكذلك مما يشتد تحريمه الضرب في الوجه مطلق سواء ضرب الزوجة أو الابن أو الخادم أو المقضي عليه لو حكم عليه أو تعزيرا بضرب أو حدا فإنه يتقى الوجه كما هو معلوم قوله جلد العبد هذه الجملة تحتمل معنيين أن يضرب ولا يصل إلى جلد إلى حد جلد العبد الشديد المباح أو لا يجلد امرأته جلد العبد أي مثل ما تصنعون لأنه مباح أيضا وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ومن هنا يعني يتوقف عند هذه الجملة يعني في قوله جلد العبد هل فيه تقرير لجواز ما كانوا يفعلونه من جلد العبيد على وجه شديد هذا المعنى ذكره الحافظ رحمه الله قال وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد وهذا والله أعلم محل نظر لأن الضرب الشديد يعني ملك العبد لا يبيح ضربه يبيح تأديبه لكن بالضرب الشديد المؤذي هذا فيه تجاوز لأنه لا يجوز حتى ضرب البهيمة الضرب الذي يؤذيها ويجرحها فالذي يظهر في الحديث أن قوله لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد أي الجلد الذي تفعلونه وهو لا يجوز أي الجلد الذي تصنعونه لا أنه مباح على هذا الوجه يقول الحافظ والإيماء يعني في الحديث الإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك والصواب أن الضرب في كل الأحوال لا يكون شديدا حيث جاز إلا في الحد في الحدود في حد الزنا خاصة فإن الله عز وجل قال في آية النور وليشهد عذابهما فيه ضرب من التعذيب والإيلام وأما في ضرب التعزير فلا يشارك ضرب الحدود لا في العدد ولا في الصفة لا في العدد لا يوجد فوق حد لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله ولا في الصفة لهذا الحديث الذي معنا. يقول حافظ رحمه الله: وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين العاقل، يعني الضرب والشدة، أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، يعني عنا بالأمرين الضرب والجماع، فإن النفوس تنفر، نفس المرأة ستنفر منه، وإنما تكون المضاجعة والمعاشرة حيث ما تميل النفس وتقوى الرغبة. وعلى هذا فإن الحديث يؤمي إلى التنفير من هذا الفعل، أو الرخصة في ضرب لا يصل بالمضروب إلى أن ينفر من الضارب. والضرب اليسير ضرب التأديب بخفة اليد وحسن القصد لا يؤذي حتى في الشعور، حتى المرأة لا تتأذى منه، ويمكن إذا رأته يضربها على هذا الوجه من اللطف ربما تعلقت به أكثر وحنت إليه وانكسرت. فالضرب لا يقيم عوج المرأة وحده، وليس وسيلة مقصودة، وإنما هو وسيلة للتعبير فقط عن غضبه عليها وعن تحريم ما هي عليه من النشوز. وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا، وذكر الحافظ رحمه الله ما رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. قال: فجاء عمر فقال: ذائر النساء على أزواجهن، يعني لما نهوا عن الضرب قال ذائر، يعني نشز النساء على أزواجهن، فأذن لهم، يعني فنزلت الآية فاضربوهن. قال: فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فقال: لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم، يعني ليسوا بخيار هؤلاء الذين يضربون النساء. قال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباح، ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه. وفي قوله لن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فقط، وهو النشوز خاصة في طاعته. فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله. وقد ثم ذكر حديث النسائي: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وفي الحديث الذي آخر عند الترمذي أيضا من حديث عائشة: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وننبه على هذا لأن بعض أزواج ممن ساءت أخلاقهم وغلظت طباعهم يستغلون مثل هذا النص، مثل هذه الآية، في التسلط على النساء بلا أدب ولا حدود، حتى يصلون إلى الجرح، وربما احتاجت المرأة إلى مداواة وإلى مستشفيات. مثل هذا شلت يده الذي يصل به الحد، ولو كانت المرأة كتابية فكيف بالمسلمة والمؤمنة أن يصل بها إلى هذا الحد. ومما ينبغي التبصر فيه هنا أن ينظر الزوج أولا في حاله هو، ما الذي أوصل المرأة إلى هذا الحد من النشوز وأن تنفر منه، فيتهم نفسه لعله قد قصر في حقها بوجه من الوجوه. وهذا هو الكريم. أما الذي يريد أن يستوفي حقه ولا يؤدي حقها حتى في أدنى الأمور من التزين لها وحسن الملاطفة والعشرة وحسن المسكن وحسن الملبس والجود في النفقة، يكون عنده تقصير في هذه الأبواب كلها، وفي سوء خلق وفي قلة دين، ثم لا يعرف من دين الله عز وجل إلا هذه الآية، وربما أنه لا يقيم دين الله عز وجل على ما ينبغي، ربما أنه تارك للصلاة أو مقصر فيها أو عاق لوالديه أو فيه ما يوجب ويدعو إلى نفرتها منه، إما بسوء مظهره أو نتن رائحته أو غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو المرأة إلى هذا النشوز. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصلات.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب اللباس، وترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي من التراجم الحكيمة، لأنه عقب بها ما تقدم من إباحة الضرب بشروطه المتقدمة، وأن الأمر يختص فقط كما ذكرنا بحال النشوز الذي يتعلق به حق الرجل، وأما إذا أراد أن يتسلط عليها في معصية من المعاصي ولو وصل بها إلى الضرب فإنها لا تطيعه. قال: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. خص المرأة مع أن الحكم عام، فلا طاعة لمخلوق البتة، سواء كان زوجا أو كان أبا أو كانت أما أو كان حاكما أو سلطانا، فإنه لا طاعة لأحد كائنا من كان في معصية الله عز وجل. وإذا أمرها بمعصية فإن الإثم يتعلق به ويحيط به وحده، ولو حملها على هذه المعصية أيضا بالضرب فقد اجتمع الأمران، كلاهما محرم، الضرب محرم والأمر بالمعصية محرم. وفيه أنه لا حرج على المرأة أن تعصي الزوج، ولا على الولد أن يعصي الوالدين، ولا على الرعية أن تعصي الحاكم إذا أمر بمعصية. فإذا استطاع المأمور أن يتخلص من المعصية فإنه يتعين عليه ذلك حفظا لحق الله عز وجل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلمي قال حدثنا إبراهيم بن نافع وهو المخزومي عن الحسن قال هو ابن مسلم عن صفية وهي بنت شيبة المكية من الحجبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني تناثر بشدة، وكأنه خف كثيرا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. مجيئها فيه حرصها على دينها ودين بنتها، وفيه إلماح إلى أن هذا الأمر سبق نهيه صلى الله عليه وسلم عنه، وما استصحبت أصل الإباحة في مثل هذا الفعل. فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، هذا هو الشاهد، فالأمر من الزوج، أمر أمها أن تصل في شعر بنتها، وغير الزوج أولى، لأن الزوج إذا كان له حق في هذا فإنه مستفيد من هذا الوصل، ومع ذلك منعت من طاعته، فغيره لو أمر بذلك كان أولى بهذا الحكم. فقال لا، يعني لا تفعل، ويتضمن هذا أيضا عدم الإباحة. إنه قد لعن الموصلات، إنه قد لعن، لعن من من الله أو من الله وملائكته أو من الله وملائكته ومنه هو صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في حديث أسماء في الصحيحين أنه هو صلى الله عليه وسلم لعن أنه أخبر عن لعن الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال لعن الموصلات، الموصلات يشمل الفاعلة والمفعولة، يعني التي وصلت والتي استوصلت، الواصلة والمستوصلة، بأن تصل شعرها بشعر أو شبهه. وهذا اللعن صريح في التحريم مطلقا، سواء كان الوصل بشعر آدمي أو بشعر حيوان طاهر، وأشد منه أن تصل بشعر نجس، وهذا أشد. واللعن أيضا يدل على أنه كبيرة. وفي للفقهاء رحمه الله تفاصيل في حدود هذا الممنوع، فالليث بن سعد رحمة الله تعالى عليه رخص في الوصل بغير شعر، كالوصل بصوف أو حرير للتجمل، لأنه متميز ولا يحصل به التلبيس، والأكثرون على المنع مطلقا كما تقدم. واختلفوا في علة المنع واللعن، فقيل لكونه تدليسا تدلس به على الخاطب، وهذا فيه بعد، لأن اللعن عام سواء كانت مخطوبة أو متزوجة، ولا تدليس في حق الزوج خاصة إذا علم، والحديث يدل على أنه يعلم، فإنه هو الذي أمر بالوصل. وقيل سببه، سبب المنع، أنه كان شعارا للفاجرات يختص بهن، فلا تتشبه بهن المؤمنة. والعلة الثالثة التي ذكرت أنه من تغيير خلق الله. وعلى كل حال، علمنا أو لم نعلم، فليس للمؤمنة إلا أن تتقي مثل هذا الفعل الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويظهر منه أن المنع عام، ولو ذهب الشعر بالكلية. وبعض المشايخ اليوم يرخص للبنات والنساء التي يذهب الشعر بسبب العلاج الكيماوي، أجرنا الله وإياكم من هذا البلاء، حتى يساعدها ذلك في تجاوز محنتها في هذا البلاء. ولو استطاعت المرأة أن تغطي رأسها بما يوهم الرأي أن شعرها لم يذهب، كان أولى وتخرج من هذا الخلاف. يعني وجه الرخصة عند بعضهم أنها تفعل ذلك على سبيل التداوي، لا على سبيل التجمل والغش ونحو ذلك، والله المستعان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
نعم. في الحديث الذي تقدم، لو وصل الرجل هل يباح له، لأن المنع جاء في حق النساء أو لا، هذا يختلف باختلاف النظر في علة المنع. فإذا قيل أنه من لتغيير خلق الله عز وجل فالرجل كذلك، أو ولو قيل أيضا أنه للتدليس أو هو شعار قد يكون شعارا للكفار أو للفجار، فالأولى بالرجل أن يتقي ذلك أيضا، يعني الباروكات التي تكون جاهزة وتلبس. وأشد من هذا أيها الإخوة في المنع والنهي الأقنعة التي تغير خلق الله، الأقنعة التي تلبس على الوجوه، يلبس قناعا فإذا هو بصورة غير التي صورة خلقه الله عز وجل عليها، إما لإرعاب الغير أو للتدليس عليهم. والصناعة الحديثة استطاعت أن تصنع أقنعة لا يكاد يميز الرأي أنها مصنوعة. فهذا أشد من وصل الشعر. نعم، هذه الترجمة التي سمعنا في قوله رحمه الله وترجمته بآية النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذا أيضا من المناسبات الحكيمة والترتيب البديع عند المصنف رحمه الله. فكما أن النشوز يقع من المرأة فقد يحتاج إلى وعظها وهجرها ثم ضربها، فكذلك النشوز قد يقع من الرجل. وأرشدت الآية إلى سبيل إصلاح ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث الذي ذكره حديث عائشة متفق عليه تقدم في المظالم عند قوله باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت، يعني توقعت وغلب على ظنها من بعلها نشوزا، يعني ترفعا عليها، أو إعراضا يعني عن معاشرتها. والعطف هنا فيه إشارة إلى المغايرة، هذا هو الأصل، ليس من عطف المترادفات. ومن هنا ينشأ البحث في الفرق بين النشوز وإيش والإعراض. فالنشوز تباعد الزوج وترفعه على زوجته، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. وعلى هذا في النشوز أشد، ولذلك ابتدأ به. وفي الحالتين يجوز لها أن تلجأ إلى الصلح. قالت في تفسير هذه الآية، وهذا يلحظ عناية عروة رحمه الله بالقرآن، يعني مر معنا الحديث الذي استشكل فيه قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولجأ إلى عائشة. وربما أن هذا البحث في هذا الحديث جاء عن سؤال منه عنها، فقالت هي المرأة تكون عند الرجل وهي كبيرة في السن أو مريضة أو فيها قبح أو ما يدعو الرجل إلى الترفع عليها أو الإعراض عنها. وفي الآية دليل على أن ذلك يشرع سواء كان نشوزا منه من غير داع من جهتها أو إعراضا، وهذا من الفروق، أو إعراض منه عنها بسبب منها. يعني أحيانا النشوز يكون بسبب منه، يكون عنده تعال عليها لا يرى أنها في مستوى أو مناسبة له. والإعراض يكون بسبب منهي، إما بسبب التقدم في السن أو شيء من القبح في الصورة أو عروض مرض لا يمكنه معه المعاشرة. فقولها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، أي من صحبتها ووطئها، ويبدأ يتعفف منها ويكثر تكثر غيبته عن والدخول عليها والحديث معها، وهذا أمر تدركه المرأة من الرجل. قالت: فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، وهذا قد يغلب يذهب إليه خاصة إذا كانت الرابعة وأراد أن يستبدلها، أو يضيق عليه أن يجمع الأربع أو الثلاث أو الاثنتين من جهة النفقة والسكنة. فتقول لها على وجه الإصلاح: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. هذا جاءت به عائشة من قوله تعالى: أن يصلح بينهما. قالت: فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا. هكذا ضبطت عندي، وأظنها قراءة العامة قراءة الأكثر. وأصلها أصل هذه القراءة يتصالح. عندك مضبوطة هكذا؟ قرأتها بقراءة عاصم؟ أيوة. أي الصالح بينهما صلحا، أصلها يتصالح، وأدغمت التاء في الصاد. وقوله صلحا هذه يختلف إعرابها باختلاف القراءة، فعلى قراءة عاصم أن يصلح صلحا تكون مصدرا، وهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وعلى قراءة العامة تكون مفعولا. قال تعالى: والصلح خير. الصلح كله، سواء في بين الزوجين أو بين المتخاصمين من المسلمين، أو بين المسلمين والكافرين، أو بين الشريكين وغير ذلك. إذا لا 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 خلاف بينهم في جواز مثل هذا الصلح، لكنهم اختلفوا في لزوم هذا الصلح، هل هو صلح لازم ودائم أو يجوز لها الرجوع. وقد قيل أن سبب هذه الآية ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سودة بنت زمعة، وهذا جاء مصرحا به في حديث ابن عباس عند الترمذي، قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت الآية. قال ابن الملقي رحمه الله: قام الإجماع على جواز هذا الصلح. ثم تترتب عليه المسألة الثانية: سودة ما رجعت عما صالحت عليه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده مدة، لكن من وقع منها ذلك هل لها الرجوع؟ هذا فيه خلاف، ولذلك ترجم لهذا الحديث في كتاب المظالم بقوله: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. يعني لو حلل ظالما قال حللتك، أو حلل دائنا قال حللتك مما في ذمتك لي، فهل له يرجع؟ واختلفوا أيضا في هذه المسألة خاصة. قال الحافظ رحمه الله: واختلف السلف فيما إذا تراضي على ألا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك. فقال الثوري والشافعي وأحمد، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة: إن رجعت فعليه أن يقسم لها، يعني لها أن ترجع. ما هو وجه قولهم؟ قالوا: لأنها أسقطت شيئا لم يجب بعد، يعني قسمها إذا أسقطت قسم اليوم لم ترجع فيه، لكن قسم الغد، قسم الشهر القادم، السنة القادمة، ما تملك الإسقاط، لأنه ما وجب لها، فلا يسقط ما لم يجب بعد. واضح فقه المسألة؟ فالجمهور قالوا: إن رجعت فعليه أن يقسم لها، وإذا ما أراد فيفارقها لا يعلقها كذا. وروي عن بعض السلف وهو قول حسن قال ليس لها أن تنقض. قال الحافظ رحمه الله وهو قياس قول مالك. من يقرأ لنا هذه الجملة اللي عنده الفتح في آخر الباب في الإنظار والعارية؟ إيش النسخة اللي عندك شغل؟ ها في الأنظار والصواب ما هو الإنظار ولا الأنظار؟ يعني عدل النسخة اللي عندك. الصواب الإنظار. قال وهو قياس قول مالك يعني القول بأنه ليس لها أن تنقض هو قياس قول هو قياس قول مالك في الإنظار والعارية. شوف من يفسر لنا هذا؟ الله يفتح عليك. إذا أنظره قال أنا أؤجلك شهرا زايدا بعد أن حل الدين. الله يفتح عليك. وكذلك في العارية لو استعاره مدة قال أعرني السيارة لمدة يومين فليس له أن يرجع في المدة، تلزم العارية المدة التي أجله إليها. أكثر أهل العلم على أن المحسن ما عليه من سبيل، يعني إذا أقرضت شخصا قال أقرضني وأرد لك المال بعد سنة لك حالا أن تطالبه، ولو تراضيتما على سنة، لأنه من عقود الإحسان ليس من عقود المعاوضة، بخلاف الأجل في البيع أو في السلم فهو على الشرط. وكذلك في أمر العارية استعاره مدة قال أعرني السيارة لمدة 3 أيام له أن يطالب بها المعير، له أن يطالب بها ولو بعد يوم مع المحسنين من سبيل. وأما قياس قول مالك رحمه أما قول مالك في الإنظار وفي العارية فهو معلوم. وفي هذه المسألة بالخصوص قياس قوله أن يمنع أيضا من أن تنقض وليس لها الحق ولا يجب عليه القسم لو رجعت، لأنها أسقطت حقها مطلقا سواء في الحاضر أو في المستقبل. والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياك في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن من أخذنا عن هذا العلم أخذه عنا ونشره ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.